وهم أي المدعوون عن دعائهم أي دعاء من دعاهم من المشركين غافلون لا يشعرون بدعاء من دعاهم لأنهم إما أموات أو جماد أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له. وإذا حشر الناس جمعوا ليوم القيامة كانوا أي الآلهة التي يدعونها من دون الله لهم أعداء أي يتبرؤون ممن دعاهم ويعادونهم. كافرون جاحدون لعبادة من عبدهم. قال المعنى الإجمالي للآيتين أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن دعا غير الله من المخلوقين ممن لا يقدر على إجابة دعوته في الدنيا ولا يشعر بدعاء من دعاه. وإذا قامت القيامة وجمع الناس عادى من دعاه وتبرأ منه، فليس هذا المشرك إلا في نكد في الدارين لا يحصل على إجابة في الدنيا، وتجحد عبادته في الآخرة أحوج ما يكون إليها. قال مناسبة الآيتين للباب أن فيهما الحكم على من دعا غير الله بأنه أضل الضالين، وأن الدعاء عبادة فمن صرفه لغير الله فهو مشرك. قال ما يستفاد من الآيتين: أولا أن الدعاء عبادة، فمن دعا غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. ثانيا بيان شقاوة من يدعو غير الله في الدنيا والآخرة. ثالثا أن الشرك هو أعظم الضلال. رابعا إثبات البعث والحشر للجزاء. خامسا أن الأوثان لا تسمع من دعاها ولا تستجيب له عكس ما يتصور المشركون فيها. سادسا أن عبادة الله وحده فيها خير الدنيا والآخرة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، نستأنف قراءتنا في هذا الباب من كتاب التوحيد اللي هو حق الله على العبيد. وهذا الباب الذي معنا هو باب من الشرك، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ووقفنا على هذه الآية التي هي من سورة الأحقاف، وهي قول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهنا أخواني من أضل أي لا أضل، من أضل أي لا أضل ممن يدعو من دون الله، فليس هناك أحد أشد ضلالا وأعظم إثما ممن دعا غير الله. لماذا؟ لأن هذا ارتكب أعظم ذنب عصي الله به. أعظم ذنب عصي الله به ما هو؟
الشرك.
فالله عز وجل بهذه الآية يبين أن أعظم الضلال هو الشرك برب العالمين، أعظم الضلال وليس بعده ضلال الشرك برب العالمين. وهنا أتى بعبادة الدعاء، والدعاء كما يعني ذكرنا في دروس ماضية أنه يشمل أحد معنيين، إما دعاء العبادة أو دعاء المسألة، وكل منهم هو حق لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فمن صرفه لغير الله فقد أشرك. وهذه العبادة، عبادة الدعاء، من أعظم العبادات التي يكثر فيها الإشراك برب العالمين. وتجد سبحان الله آيات كثيرة يبين الله عز وجل حقيقة ضلال المشركين بهذه العبادة. لو نظرت واستقصيت حال المشركين قديما وحديثا تجد أن أعظم العبادة التي وقعوا فيها بالإشراك برب العالمين هي عبادة الدعاء. ولهذا جاء الذم في القرآن كثيرا، ما يذم الله عز وجل من يدعو غيره، من يدعو غيره: إن الذين تدعون من دون الله قال عباد أمثالكم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فهنا إخواني فيه دلالة واضحة على أن من صرف العبادة لغير الله وخصوصا عبادة الدعاء فإنه وقع في أعظم ضلال وأعظم إثم وهو الإشراك برب العالمين. وقوله من دون الله، هل يدخل فيه الأنبياء والمرسلين؟ حتى الأنبياء وحتى المرسلين لو دعوا من دون الله، دعوا مع الله عز وجل، فمن قال يا رسول الله أدركني، يا رسول الله اقضي حاجتي، يا رسول الله ادفع عني هذا الضر، ولو دعا النبي عليه الصلاة والسلام لوقع بالإشراك برب العالمين ووقع بأعظم ذنب عصي الله تعالى به. وهنا قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا يدل دلالة واضحة على كمال غنى الله عز وجل وأن الله تعالى هو الذي يجيب، وعلى عجز المخلوقين، وعلى ماذا؟ عجز المخلوقين، وأنهم لا يستجيبون، وأنهم يعتريهم النقص من الغفلة والعجز وعدم القدرة على إجابة من دعوهم، بل سبحان الله يوم القيامة يتبرؤون منهم هؤلاء الذين عبدوا ما عبدوا، يوم القيامة يكون لهم ماذا؟ أعداء يتبرؤون، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، سبحان الله يتبرؤون. من عبد المسيح عليه السلام تبرأ المسيح عليه السلام، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما الظن. وقال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن أعبد الله ربي وربه، وكنت عليهم شهيدا ما دمت، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهؤلاء الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى وقعوا في أعظم ضلال، وأن هؤلاء يتبرؤون ممن دعوهم أو سألوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وأيضا فائدة جميلة نبه إليها الشيخ رحمه الله في بيان أسباب السعادة وأسباب الشقاوة. فأسباب السعادة في الدنيا والآخرة هي التوحيد، إن أردت السعادة في الدنيا والآخرة فعليك بالتوحيد. ثانيا أن من أسباب الشقاوة في الدنيا والآخرة ما هي؟ الشرك برب العالمين، الإشراك برب العالمين. فالإشراك هو سبب النكد والشقاء الدنيوي والأخروي. تفضل.
قال رحمه الله وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال الشارح أمن أي من هو المضطر المكروب الذي مسه الضر، خلفاء الأرض الإضافة بمعنى فيه أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله في الأرض، أإله مع الله أي سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم، قليلا ما تذكرون أي تذكرون تذكرا قليلا في عظمة الله ونعمه عليكم، فلذلك أشركتم به غيره في عبادته. قال المعنى الإجمالي للآية يحتج تعالى على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دونه بما قد علموه وأقروه به من إجابة الله لهم عندما يدعونه في حال الشدة وكشفه السوء النازل بهم وجعلهم خلفاء في الأرض بعد أمواتهم، فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئا من هذه الأمور فكيف يعبدونها مع الله؟ ولكنهم لا يتذكرون نعم الله عليهم إلا تذكرا قليلا لا يورث خشية الله ولذلك وقعوا في الشرك. قال مناسبة الآية للباب أن فيها بطلان الاستغاثة بغير الله لأنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء النازل ويحيي ويميت سواه. قال ما يستفاد من الآية: أولا بطلان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثانيا أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. ثالثا الاستدلال على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية. رابعا الاحتجاج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه.
نعم. هذه الآية من سورة النمل ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من الآيات التي تدل على كمال ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى وعلى نقص من سواه من المخلوقين وأنهم لا يملكون النفع ولا يدفعون الضر. فمن ما اختص الله سبحانه وتعالى به إجابة السؤال وإجابة الدعاء، فهنا الإجابة هي من خصائص الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالإجابة كما قال عنها عمر: لأني لا أحمل هم الدعاء، لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. الإجابة من الله عز وجل وحده لا شريك له. وهنا انظر، يعني صدرت الآية بالاستفهام أمن، لاحظتم هذا السؤال الذي فيه إنكار على من دعا غير الله عز وجل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وكلمة المضطر، يعني هذه الكلمة تجد أن حال المضطر ليس كحال غيره، فالمضطر هو من باشر الأذى ومسه الضر وذاق مرارته وأذيته، فإن دعا دعا بدعوة المكروب، دعوة ماذا؟ المكروب الذي مسه الضر، فيريد الخلاص، يريد ماذا؟ الخلاص مما هو عليه. ولعل هذا وجه الاستشهاد، وجه الاستشهاد بالاستغاثة قال إذا دعاه. فغالب الاضطرار يكون ماذا؟ في حال الشدة ودفع، يعني قلنا الاستغاثة تكون بعد وقوع الشدة، بعد وقوع الشدة تستغيث الله عز وجل أن يرفعه عنك، يرفعها عنك. هذا هذه الاستغاثة. فهذا الاضطرار أيضا وإن كان ليس فقط هو في باب الاستغاثة، أيضا يشمل باب الدعاء أيضا، فيشمل الاستغاثة يعني خصوص على وجه الخصوص، وأيضا يشمل الدعاء على وجه العموم. فدعوة المضطر إخواني يعني قد تكون فيها جملة من الأمور، منها جمعية القلب، أن القلب ماذا إخواني؟ يجتمع ويلح ويتضرع. فإن صاحبه إخلاص لله عز وجل لا شك أن لها تأثير عظيم. وكما قال ابن القيم رحمه الله عن الدعاء أنه كالسلاح، والسلاح بضاربه، فكلما قويت اليد كلما قوي الأثر، كلما قويت اليد كلما قوي أثر الدعاء. فلا شك إذا كان القلب مقبل مضطر متضرع ليس غافل ولا لاهي، بخلاف القلب الغافل اللاهي، إذا كان القلب موقن بالإجابة قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فكل هذه من أسباب إجابة الدعاء. فالله تعالى هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. قال ويكشف السوء، وهذا أيضا يدل على معاني الاستغاثة. من الذي يكشف السوء؟ الله سبحانه وتعالى، بعد أن يقع يكشفه الله عز وجل. ثم قال ويجعلكم خلفاء الأرض، كل هذا مما يمتن الله تبارك وتعالى به على عباده، ثم مع هذا كثير منهم يشركون. لهذا الله عز وجل قال أإله مع الله، وهذا أيضا يعني استفهام استنكاري، استفهام استنكاري، هل هناك أحد سواه يفعل هذه الأشياء، أن الله هو وحده سبحانه وتعالى المنفرد بقضاء الحوائج وكشف الكربات وتتميم الحاجات. قال قليلا ما تذكرون، وهذا هو الواقع، أن أكثر الناس لا يتذكرون، غافلون، وأن القليل هو من وفق إلى عبادة التذكر والانتفاع بالآيات وشكر الله عز وجل عليها. ثم أيضا ذكر الشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى قال الاستدلال على توحيد الله عز وجل بتوحيد الربوبية، كيف يكون هذا؟ من يجيب بالآية؟ هنا إجابة المضطر وكشف السوء وأن الله يرزق الخلافة، خلافة كلها من خصائص الله عز وجل. ثم قال أإله مع الله، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، فهنا استدل على توحيد الله بتوحيد الربوبية. أيضا احتج الله عز وجل على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه هم، يعني بعد أنتم تعلمون أن الله عز وجل هو الذي يرزق، هو الذي وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض وقال ومن يجير ولا يجار عليه، كل هذا أمور الربوبية هم ماذا؟ مقرون بها، ومع هذا يشركون بالإلهية.
في النصارى تجدهم يعتمدون على الله،
يشركون بالله سبحانه وتعالى خصوصا في الشدة، أما في الرخاء يشركون، وإذا وقع الشدة يخلصون، هذا شرك الأوائل.
بس حاليا
الآن حتى في الأوائل، يعني حتى في عبادة الرخاء يشركون، وعبادة الضراء يشركون. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. قال الشارح حفظه الله: الطبراني هو الحافظ الإمام سليمان بن أحمد صاحب المعاجم الثلاثة، بإسناده إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه. منافق هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. والنفاق هنا إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. نستغيث برسول الله، نطلب منه كف هذا المنافق عن الأذى. إنه لا يستغاث بي، كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه تأدبا مع الله. قال: المعنى الإجمالي للحديث: لما قوي الإسلام كان هناك صنف من الكفار رأوا الدخول في الإسلام ظاهرا والبقاء على الكفر باطنا، سموا بالمنافقين، وكان يصدر منهم من الأقوال والأفعال ما يضايق المسلمين، ومن ذلك ما حصل من هذا الرجل، حتى طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم كفه وزجره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقدر على ذلك، لكن لما كانت الصيغة التي تقدموا بها إليه فيها إساءة أدب مع الله تعالى ما ينبغي أن تقال، استنكرها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للصحابة وسدا لذريعة الشرك وحماية للتوحيد. قال: مناسبة الحديث للباب: إن فيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة بغير الله. قال: ما يستفاد من الحديث؟ أولا أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى. ثانيا الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية التوحيد. ثالثا سد الطرق المفضية إلى الشرك. رابعا مشروعية الصبر على الأذى في الله. خامسا ذم النفاق. سادسا تحريم أذية المؤمنين لأنها من فعل المنافقين.
نعم، هذا الحديث يعني وإن كان في إسناده مقال، في إسناده باللهيعة، وبعض العلماء من ضعفه وبعض العلماء حسن الحديث. قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منافق يؤذي المؤمنين. وهذا سبحان الله أخواني، هذه سمة وصفة المنافقين، أذية المؤمنين. وهذه الأذية إما أن تكون أذية حسية أو تكون أذية معنوية، وحصل منهم الأذية الحسية وحصل منهم الأذية المعنوية للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة رضي الله عنهم. فمن أحيانا يكون الأذى قولي وأحيانا يكون الأذى فعلي، أحيانا يكون الأذى ماذا؟
قولي،
يكون الأذى فعلي، منها الطعن واللمز والاستهزاء والسخرية، كل هذا من الأذى. كما قالوا ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أجبل عند اللقاء. هذا سياسي هذا أذى. السخرية من الصحابة رضي الله عنهم أيضا من الأذى، غير من اللمز والأكاذيب والبهتان والإرجاف وغيرها من أنواع الأذى شديد. قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا، قال إن الله لعن المنافقين أعد المعذر. فهذا النفاق، وأي النفاق؟ العملي أم الاعتقادي؟
العمل
لا، الاعتقادي. هذا اللي أقصد، المنافقين حصل منهم هذا غالبا هم ماذا؟ نفاق الاعتقادي، لأن يظهرون الإسلام ويبطنون ماذا؟
الكفر.
يبطنون الكفر، هذا النفاق الاعتقادي. وكانوا في المدينة، وكان النبي عليه السلام يعلمهم، يعلم أسماءهم. وقد أسر النبي عليه السلام يعني أسماء منافقين لمن من الصحابة؟ حذيفة بن اليمان، صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء كانوا يؤذون النبي عليه السلام، ومن شدة أذاهم قال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، أي من شر هذا ومن إساءة وأذية هذا المنافق. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم ورباهم إلى دروس تربوية عقدية. من هذه الدروس أن لا تتعلق قلوبهم إلا بالله، أن لا تتعلق قلوبهم ماذا؟ إلا بالله. وأيضا سد ذريعة التفات القلب لغير الله، سد ذريعة التفات القلب لغير الله سبحانه وتعالى. وإن كان ذكرنا في الدرس السابق أن من أقسام الاستغاثة إن كان يقدر، إن كان حيا حاضرا قادرا على دفع الأذى، فإن هذا لا يدخل ما بالشرك. لكن دلهم النبي عليه الصلاة على الكمال، هذا دلهم أخواني، وإن كان هو جائز في الأصل لكن دلهم على الكمال حماية للتوحيد وسدا لذريعة الوقوع في الشرك. دلهم على الكمال، والكمال أنه لا يستغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغاث بمن؟
بالله
عز وجل. وهذا هو الأكمل، وهذا هو ماذا؟
الأكمل.
فدلهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا اللا في قوله لا يستغاث، هل هي نافية أم ناهية؟
ناهية.
ناهية.
نافية.
نافية.
لكن متضمنة معنى النهي. نعم حسنت، هي نافية نافية، لكنها ماذا؟ متضمنة معنى النهي. وإن كان هي نافية غير عاملة، لكن تتضمن ماذا؟ معنى النهي، لا تستغيثوا بي وإنما استغيثوا بالله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني حقيقة فيه يعني بيان بشرية النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يملك من خصائص الإلهية والربوبية شيء، إنما هو رسول عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ثم قال وإنما يستغاث بالله. وهذا أيضا فيه درس عظيم في أن الأمور كلها بيد الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء من أمور. وإن كان الأمور التي يقدر عليها والنبي عليه الصلاة والسلام يقدر في حياته رد كيد هذا، لكن أراد أن يلفت قلوبهم إلى الله عز وجل، لا تلتفت قلوبهم إليه ولا بمثقال ذرة أبدا، إنما تتعلق قلوبهم بالله عز وجل. وهذا من كمال التربية على التوحيد حقيقة. يعني أيضا ذكر الشيخ تصحيح الألفاظ الموهمة إلى معان غير صحيحة، تصحيح اللفظ الذي يوهم معنى غير صحيح. فهم عندما قالوا نستغيث، ونحن نعلم أن أصل الاستغاثة هي عبادة من العبادات، فدلهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه العبادة هي لله وحده لا شريك له. فهذا أيضا فيه يعني فائدة أن الإنسان يبتعد عن الألفاظ التي فيها سوء أدب الله، الإنسان يتركها ويبتعد عنها، يبتعد عن كل لفظ فيه سوء أدب
مع الله،
مع الله سبحانه. لهذا اليوم كثير من الألفاظ العصرية التي قيلت في هذه الأزمنة، كثير من أهل العلم يعني يرى أن تترك هذه الألفاظ لأنها من باب سوء الأدب مع الله. يعني مثل يعني بعض الناس يقول مثلا فلان ما يستاهل، فلان إيش ما يستاهل، لمن وقعت عليه مصيبة أو وقع عليه كرب يقول فلان ما يستاهل. لا، هذا الإنسان أو بعض الناس يعني يسيء الأدب حتى في الألفاظ، يعني كقول بعض إخواني يقول ربنا افتكر إذا توفي أحدهم يقول ماذا ربنا افتكر، كأن يعني أن الله نسي ثم افتكر، وهذا أيضا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. والألفاظ حقيقة كثيرة لو أردنا أن نستقصيها يعني يطيل بها المقام. وأيضا يعني ذكر الشيخ من الفوائد الجميلة، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك ولا يستغاث به فكيف بغيره؟ النبي عليه الصلاة والسلام وقد من الله عز وجل عليه بالفضائل والخصائص العظيمة، لكنه بشر عليه الصلاة والسلام ولا يملك شيء من الأنواع الإلهية والربوبية ولا يستحق شيء من العبادة. هل يستحق النبي شيء من العبادة؟
لا، لا يستحق
أبدا. العبادة حق من؟
حق الله.
العبادة حق الله عز وجل. فإذا كان النبي عليه السلام نهى أن يصرف له شيء من العبادة وإنما بيّن الاتجاه الحقيقي لها وهو ربنا تعالى أن يعبد الله وحده، عندما قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، ما رضي النبي عليه الصلاة والسلام، قال قوموا بنا استغفر، قال إنما يستغاث بالله، قالت وفينا نبي يعلم ما في الغد، قال لا يعلم ما في الغد إلا الله. هذا التوجيه أن القلوب تنصرف وتتعلق بالله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله باب قول الله.
أقول نقف هنا باب من دين أول درس قال إن شاء الله.